بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ومن آداب النفس الاتهام.
طبعا أيها الإخوة، نحن نهينا في قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا المراد بالتزكية هنا أن يثني الإنسان على نفسه، وأن يمدح الإنسان نفسه، وأن يجعلها دائما في موضع الكمال بلسانه، يذكر محاسن أعماله، ويحاول أن يظهر للناس أفضل ما عنده تزكية وثناء ومدحا لنفسه. هذا من المحاذير التي ينبغي علينا أن نحذر منها. والإنسان الذي يزكي نفسه بهذه الطريقة التي نهينا عنها، أولا يصاب بالعجب والكبر، ثانيا هو الآن يرفض النصيحة ولا تنفعه موعظة. لماذا؟ لأنه يزكي نفسه. ثالثا يحاول أن يدافع عن نفسه كلما نسب إليه شيء أو نصح بنصيحة، يحاول أن يبرر، يحاول أن يبين عذرا، ويحاول أن يوضح للناس ما يستبقي عندهم مكانته التي يشتهيها ومنزلته التي يطلبها. لذلك أيها الإخوة، الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يتهم نفسه. طيب كيف يتهم نفسه؟ يعني إن تكلمنا عن الإخلاص، اتهم نفسه بالرياء. فطالما أنك تتهم نفسك بالرياء، ستبقى في تفتيش دائم عليها، تدقق في أحوالها، تراقب نفسك في الإخلاص. تتهم نفسك بالكبر، أنه أنا إنسان عندي كبر، أنا إنسان عندي ترفع، أنا كذا. الإنسان الذي يقول ذلك، يتهم نفسه بذلك، هو دائم التفتيش والمراقبة والمحاسبة لنفسه، وعندها سيستفيد من كل نصيحة، وعندها سيشكر كل من يوجه إليه نصيحة، وعندها لا داعي إلى أن يبرر ولا داعي إلى أن يعتذر، وإنما هو يعرف من نفسه ويتهم نفسه أكثر مما يتهمه الناس بذلك. وعندما يتهم الإنسان نفسه، يصير متوجها إلى إصلاح نفسه ويشتغل عن عيوب الآخرين. الإنسان الذي يتهم نفسه يشتغل بإصلاح نفسه ولا يشتغل بعيوب الآخرين. أما الإنسان الذي يزكي نفسه، هو إنسان يشتغل بعيوب الآخرين لعلمه أو لقناعته الموهومة أنه متصدر ومتربع على عرش الكمال، وأنه قد حاز الأخلاق الكريمة والمحاسن الفاضلة وما شابه ذلك. لذلك أيها الإخوة، قضية اتهام النفس قضية هامة جدا. وأنا عندما أتهم نفسي لا أتجنى عليها، وإنما أنطلق من قول الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن شيء طبيعي في النفس أن النفس أمارة بالسوء. وكذلك يعني قال صاحب البردة: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. لذلك الإنسان منا حتى إذا رأى نفسه تدفعه إلى بعض الطاعات، ينبغي أن ينظر ما وراء ذلك. يعني هذه النفس لماذا تدعو إلى الطاعات؟ لماذا تريد هذه الطاعة؟ لأنها ربما كانت تريد حظها، حظ النفس في الطاعة، وعندها لا تكون الطاعة طاعة، بل ربما صارت معصية. يعني إنسان يحب في نفسه كثيرا، يقول لك: أنا أشتهي أن أدرس، أنا أحب التدريس، أنا أحب أن أصلي إماما، أنا أحب أن أكون يعني واعظا ناصحا. نقول له: طب لماذا تشتهي نفسك ذلك؟ هل من باب الدعوة إلى الله والقيام بواجب الدعوة إلى الله؟ ربما، لكن الأكثر أن هذا الإنسان نفسه تشتهي ذلك ليتصدر ولتكون له المكانة وليشار إليه بالبنان وما شابه ذلك من هذه القضايا. إذن هذه النفس تشتهي الطاعة ظاهرا لكن تريد حظ نفسها حظها باطنا، وعندها لو فعل الإنسان هذه الطاعة بهذه النية الفاسدة صارت هذه الطاعة معصية. لماذا؟ لأن النفس أفسدت عليك الطاعة بسوء نيتها. إذن قضية الاتهام ليس أمرا فيه تشاؤم أو فيه ظلم للنفس أو ما شابه ذلك، لا، لكن هذا دليل على أننا نتعامل مع النفس باعتبار ما وصف الله النفس بها. لكن هناك أمر دقيق ينبغي علينا أن ننتبه له، وهو أن اتهام النفس لا يكون بين الناس، وإنما يكون بينك وبين نفسك في مجالسة بينك وبين الله عز وجل. تجلس بين يدي الله، تعتذر إلى الله، تبرأ إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبك ومن معاصيك، تستغفر الله عز وجل وتتهم نفسك بينك وبين الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يتهم نفسه بين الناس، كلما جلست أنا أقول أنا أقل الناس، أنا أسوأ الناس، أنا إنسان مذنب، أنا إنسان عاصي، أنا كذا، ثم إذا جلست وحدي لا أقول ذلك. إذن أيها الإخوة، هذا نخشى أن يكون نوعا من أنواع النفاق ونوعا من أنواع الرياء. يعني أنا الآن أريد أن أتهم نفسي أمامكم ليقال عني متواضع، ليقال عني ما شاء الله هو يتهم نفسه، هو الآن يعني من الصالحين، هكذا شأن الأولياء أن يهضموا حقوق أنفسهم. يا أخي، هذا الأمر نريده بيننا وبين الله في خلواتنا. عندما نجلس بين يدي الله تبارك وتعالى أقول يا رب أنا عبدك المقصر، أنا عبدك المسيء، أنا عبدك المذنب، يا رب أنت تعلم مني ومن سر ما لا يعلمه الناس، الناس إذا أثنوا علي فإنما أثنوا علي لما رأوا علي من جميل سترك، ولكنك أنت تعلم السر وأخفى، تعلم خفاياي في السر والعلانية، تعلم نيتي وعلانيتي، وتعلم ظاهري وباطني. أنا يا رب الذي أعصيك في الخلوات، أنا الذي أتجرأ على حرماتك في الخلوات. أذكر ذلك بين يدي الله وليس بين الناس. بين الناس أنا أمرت أن أستتر إذا فعلت معصية، لا لأنني أريد أن أحافظ على حظ نفسي، لا، لكن ليبقى الجو العام في المجتمع الإسلامي مجتمعا نظيفا، ووجود الأخطاء نعالجها فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وكذلك نحذر من شيء خطير، أنا عندما أتهم نفسي لا أتهمها وأنا أتصنع أنه أنا منيح، أنا إنسان من الصالحين، لكن بكل أحوال سأتهم نفسي. ليه؟ لأنه هكذا شأن الأولياء. لا يا أخي، هذا خطر عظيم. أنا عندما أتهم نفسي أتهمها لما أعلم فيها من النقائص والذنوب والسيئات والأخطاء. والمسكين المسكين المسكين الذي لا يعرف آفات نفسه، والذي غفل عن آفات نفسه، والذي غفل عن نقائص نفسه، هذا أيها الإخوة مسكين مسكين مسكين. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويزهده في الدنيا ويبصره بعيوب نفسه، ويبصره بعيوب نفسه. قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يعرف نفسه. فأنا الآن ربما أتظاهر أمامكم بأشياء لكن أنا أعلم سري، فإذا غفلت عن سري فهذه المصيبة. ليه؟ لأنني عند ذلك لن أستطيع أن أتهم نفسي أبدا. واليوم أيها الإخوة في ثقافتنا المعاصرة حقيقة هذا المعنى مغيب، بل كل واحد منا الآن يحاول أن يحسن صورته أمام الناس، ويحاول أن ينال مكانة عند الناس وثقة الناس وأن يسمع ثناء الناس وما شابه ذلك. وإذا قدمت له نصيحة ولو بحق يجتهد كل الجهد أن يبرر خطأه. يعني هذه عادة سيئة جدا فينا أيها الإخوة. يعني إنسان ربما فعل خطأ تقول له أخي يا أخي أنت فعلت كذا يا ريت الشيء ما تعيده، مباشرة يعمل عقله لا في فهم النصيحة وقبول النصيحة، وإنما يعمل عقله في رد النصيحة، إما ببيان عذر ولو كان مصطنعا مختلقا، وإما ببيان رد عنيف على الناصح. النتيجة أنني لا أقبل النصيحة. والله تبارك وتعالى يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. روي أن ملكا كان يمشي في موكبه فقال له يهودي اتق الله أيها الملك، فنزل الملك وسجد على الأرض، فلما قيل له في ذلك إنه يهودي يقول لك اتق الله، قال أخشى أن أدخل في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني إنسان نصحك بأي نصيحة، نصحك في أمر من أمور العقيدة، في مسائل الفقه، في مسائل الأخلاق، مسائل السلوك، يا أخي افعل كذا لا تفعل كذا أنت مخطئ في ذلك، يجب عليك أن تعمل عقلك وأن توطن نفسك لقبول النصيحة والاستفادة منها، ثم بعد أن تسمعها بإنصاف وبعد أن تعيها بشكل دقيق تنظر هل أنت كذلك؟ إذا كنت كذلك قل الحمد لله أن جاءني من ينبهني على عيوب نفسي، وإن لم تكن كذلك فقل يا رب لك الحمد أنا الآن عندي عيوب كثيرة لكن هذا العيب لم يظهر لي. لذلك إخوتي الأكارم الإنسان عندما يسمع النصيحة، أنا أقول لهم دائما من سمع النصيحة بعقله عشق الناصح، ومن سمعه بنفسه أبغض الناصح. الذي يسمع النصيحة إما أن يسمعها بعقل وإما أن يسمعها بحظ النفس، إن سمعها بعقل عشق الناصح وأحبه، وإن سمعها بنفس أبغضه وكرهه وابتعد عنه.
واتهم يا أخي نفسك أشد من تهمتك أعدى عدو لك، وخف في حرمة اللسان يا أخي من لسانك أشد من خوفك.
سبحان الله يا أخوانا، العلماء والأولياء ينصحون بدقة وإنصاف، ومن شدة حرصهم علينا أنهم يوقفوننا أمام أنفسنا في مواجهة واضحة لآفات نفوسنا، وهذا من فضل الله علينا وتوفيقه لنا أن نسمع كلام علمائنا وأولياء الله عز وجل فينا، أن نسمع نصائحهم التي تخرج من قلوب نورها ربنا عز وجل بنور التوفيق. لذلك إخواننا نسمع كلام الإمام الغزالي أو الإمام المحاسبي أو غير هؤلاء من كبار علماء والأولياء والصالحين، والله نسمع إخواننا كأن رجلا يكاشفنا في سرائرنا وفي دقائق آفاتنا. يعني أنا بتعجب لكن بسمع كلام أحيانا كأنه عم يحكي علي، صح هو لا يتكلم عنك. يعني الإمام الغزالي قبل 1000 سنة مات، لكن وضع كلاما كلما قرأناه شعرنا أننا نخاطب به، وهذا من توفيق الله لنا، وهذا من الرزق العظيم الذي أعده الله لنا قبل وجودنا، قبل ما نجي على الدنيا الله عز وجل جعل لنا كتب العلماء والصلحاء والأولياء لتكون زادا لنا في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.